مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر ربيع الآخر لعام 37 و400 ألف، ينعقد هذا المجلس بشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السابقة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، ميسر مهيأ. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وذكر فيه بعض الآثار، ثم ذكر حديث عمران قال: قلت يا رسول الله فيما العمل أو فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الحديث الذي ذكره بعده: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو النار. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآيات. هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري تضمن جملة من المسائل، وفيها أن الله سبحانه وتعالى، وهي من مسائل التوحيد والقدر، أن الله يسر الأمر لعباده على ما مضى به قدره، فصار العبد ميسر لما خلق له. وصف الله سبحانه وتعالى التيسير، أو هذا الوصف هو اليسر والتيسير، جاء في غير مورد من القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذا بيان وهداية للناس، جعله الله بيانا وهداية للناس، فمن أعرض عنه فإنما أخذ بهواه وبالضلالة واتبع هواه والشيطان، وإلا فإن القرآن تضمن من اليسر والبيان ما يوجب الإيمان به والاستجابة لما تضمنه من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هذا الحديث وهو حديث عمران، وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: كل ميسر لما خلق له. وهذا أصل في باب القدر، وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جواب جامع مانع في مسألة القدر، وهي مسألة موافقة للعقل، كما أنها مبنية على تسليم أو التسليم بالشرع، فليست مسألة القدر مسألة تسليم محض تنافي كما يتوهم البعض أنها معتبرة بالتسليم وإلا العقل ينافيها. لا، العقل يوافق ذلك، بمعنى أنه لا يصح أن يقال ففيما يعمل العاملون حينما يخبر الشارع بأن الله قدر مقادير العباد أهل الجنة وأهل النار. لا يقال هنا ما دام أن العباد قدر أهل الجنة من أهل النار ففيما العمل؟ نقول الذي سأل هذا السؤال الذي عرض، وإن كان قد يقول قائل عرض من الصحابة، هو في الواقع عرض من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سؤال علم واسترشاد، لكنك ترى أن الذي قام أو قاله بعضهم، ولكن كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يسألوا هذا السؤال لما في نفوسهم من العلم، وتعرف أن الصحابة درجاتهم متفاوتة في الفقه في الدين، وأفقههم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبقية الخلفاء بعده وأئمة الصحابة من المهاجرين والأنصار، وجملة الصحابة كما نعرف هم فقهاء أيضا. إنما الشاهد هنا أن من يقول أو يرد عليه مثل هذا السؤال أو ما كان على شاكلته هو سؤال عرض على الذهن، وإلا لو تأمله السائل لبان له أن هذا السؤال لم يكن واردا، وأن عقيدته التي يحملها في قلبه تنافي هذا السؤال، بمعنى أن هذا السؤال لا يكون صحيحا إلا على فرض مقدمة أن القدر هو المآل دون الحال. لو فرض جدلا أن قدر الله، والأمر لا يكون كذلك، لو فرض جدلا أن القدر هو المآل دون الحال أمكن أن يرد هذا السؤال، لكن قدر الله وقضاء الرب سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء، أليس كذلك؟ فالله قدر الحال وقدر المآل، بمعنى أن أفعال العباد من قدر الله، وخلق العباد من قدر الله، ومآل العباد إلى الجنة والنار من قدر الله، وما من أمر يقع على العباد أو غير العباد، ما من أمر يقع إلا وهو بقضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره. فإذا عرفت هذه المقدمة الصريحة الفصيحة في الفطرة والشرع والعقل، وحتى هذا السائل الذي سأل من الصحابة يعرفها ويؤمن بها، لكن أحيانا الإنسان يعرض له سؤال وجوابه في علمه الذي عنده إذا تأمل، لا يعني أن الصحابي ما كان يؤمن بذلك، ولكن يعني أن هذا من الأمور التي تعرض على الذهن فيلتبس فيها القول عند بعض الناس إذا لم يحسن الجواب عنها. ولكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام جواب شرعي فطري، بل وجواب أيضا يبين للعاقل إذا سمعه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسر العباد على ما مضى به قدروا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى في الصحيح: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ما معنى ذلك؟ أهل الشقاوة وأهل السعادة، أهل الشقاوة مآلا والسعادة مآلا، ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة، إذن هما الحال والمآل. وكل لبس في القدر، كل لبس في القدر يعرض على بعض الناس سببه عدم الفقه لهذا الأصل الشريف، عدم الفقه، وإلا الإيمان بهذا الأصل مستقر في نفوس المسلمين، بل هو فطرة، بل هو إيش؟ فطرة، لأنه من مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى أن كل شيء بأمره القدري وقضائه سبحانه وتعالى وتدبيره، هذا من مقتضيات الربوبية. لكن الشيطان يعرض بالوسوسة، مثل ما عرض لبعض الناس في بعض المسائل بالوسوسة، فيعرض الشيطان ببعض الوسوسة لبعض الناس فيقول مسألة القدر هذه مسألة مشكلة صعبة. لا، ما هي مشكلة ولا صعبة، مسألة القدر من أبسط المسائل وأبين المسائل في العقل والشرع والفطرة. أليس الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين؟ أليست العرب في جاهلية تؤمن أن الله هو رب العالمين؟ وأليس جبير بن مطعم لما سمع النبي يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تحرك قلبه هنا إليها في سورة الطور ثم أسلم بعد ذلك؟ إذن هذه الجمل من الربوبية التي كان العرب يعرفونها الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو الخالق لكل شيء وهو المدبر لكل شيء، إذن لا يكون شيء إلا بأمر الرب وقضائه وقدره وتدبيره. من يأتي ويقول المآل بقضاء الرب، ولماذا لم تقل الحال بقضاء الرب؟ هنا يأتي تلبيس الشيطان على ابن آدم، ليس هذا العقل. بعض الناس يضيف ذلك إلى العقل فيقول هذه والله مسألة بالعقل ما فيها إشكال، لكن نسلم للشرع. أو حينما يسمع بعض أهل العلم يقول لا تلتفت لعقلك والزم الشرع، يظن أن العقل بالفعل يشكل على هذه المسألة. لا، هو المقصود لا تتمادى مع البحث العقلي الخاص بك، لأن عقلك ليس هو العقل. كيف عقلك ليس هو؟ يعني عقلك الخاص بك ليس هو دليل العقل الذي عليه الكلام. دليل العقل المعتبر، دليل العقل المعتبر هو ما ينتظم عند العقلاء، لكن تفكيرات كل إنسان وحده قد تكون متفقة مع الدليل العقلي وقد تكون أوهاما عقلية عنده، أليس كذلك؟ قد تكون أوهاما عقلية عنده، ليست هي الدليل العقلي المعتبر. ولذلك العقل هو معيار التكليف أو ميزان التكليف كما نعرف، لكن ليس معنى أن مناط التكليف هو العقل أن كل من قدح لعاقل ومن أحد المكلفين أنه سيصبح دليلا عقليا ولا بد لازما، لأنه كما ترى اليوم ينقدح لك، وربما لا نقول أن غيرك يخالفك، ربما من انقدح لك دليل باسم العقل ثم من مدة معينة تجد أن عقلك يراجعك في هذا الدليل، أليس كذلك؟ فإذن العقل دليل معتبر في بابه أو في مورده المناسب له، ولكنه إذا قيل إنه دليل فهو هذا الدليل معتبر بهيمنة الشريعة، وهيمنة الشريعة على العقل ليست هي هيمنة دينية محضة كما يتصور بعض الناس، هي هيمنة دينية وهيمنة تقوم العقل، بمعنى تميز للعقل ما كان صحيحا وما كان إيش باطلا. فإذا هيمنت الشريعة على العقل وأبطلت بعض الموارد التي ترد على عقول أحد من العقلاء، بان بذلك أنها ليست دينا لمنافاتها الشريعة، وبان أيضا أنها إيش ليست دليلا عقليا صحيحا. وإلا لو كانت دليلا عقليا صحيحا لم تقضي الشريعة بهيمنتها على فسادها. فالشريعة هنا كشفت لك أنه مخالف للشريعة، لكن كشفت لك أو أبانت لك أنه مخالف للشريعة، وكشفت لك أنه ليس دليلا عقليا صحيحا. وإلا الدليل العقلي الصحيح الذي جعل الله العقل مناط للتكليف لا يمكن أن يكون معارض لإيش؟ للشرع. ولهذا هو تحت هيمنة الشريعة حتى يحمى العقل ويميز له ما كان عقلا صحيحا وما كان إيش، لأن العقل يقع فيه التوهم كما يقع منه الصحيح، وهكذا كل مدارك بني آدم يقع منها التوهم ويقع منها إيش الصحيح. فالبصر مثلا إذا أبصر الجسم أمامه بين يديه وليس ثمة ما ينافي الإبصار الصحيح سمي هذا إبصارا إيش صحيحا. وكما يقول أبو حامد إذا أبصر العصا في الماء منكسرا، تعرف إذا وضعت العصا مثلا في الماء واضح باتجاه معين بان لك إيش، بان لك أنه ماذا منكسر، وهو في الواقع إيش ليس منكسرا، فهذا إبصار توهم. فكذلك هذا المثال الذي تراه في الحس هو كذلك في العقل، فربما توهمت من العقل ما تظنه عقلا وهو إيش، وهم كل أرباب المدارس العقلية والنظار والفلاسفة يتفقون على هذا. لم يأتي أحد من النظار ويقول إن كل ما يعرض لأحد العقلاء سيكون عقلا صحيحا ولا بد، هذا وإلا لتناقض العقل تناقضا مطلقا، لأن كل واحد يقول ما لا يقوله الآخر، ولربما قال هو اليوم شيئا ورجع عنه من غد أو بعد ذلك، أليس كذلك؟ فإذا حينما نقول الدليل العقلي ليس معناه كل من قدح لك من خاطر فهو دليل إيش؟ فهو دليل عقلي، بل قد يكون من الوهم. ولذلك لم يتفق العقلاء حتى من غير المسلمين على دليل ينافي ما جاءت به النبوات أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن مقتضى التقرير أن الاعتبار بما يجمع عليه العقلاء، والعقلاء هنا لا يختصون بغير المسلمين، بل العقول التي ارتبطت بمعالم النبوة وأثار النبوة هي المقومة أكثر بهذا المعنى الذي جعله الله مدركا للبشر عن غيرهم من الحيوان. الشاهد في ذلك أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام دائما هو أسد الأجوبة وأبلغ الأجوبة، وهو أبلغ من إجابات العلماء ولا بد. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بين عليه الصلاة والسلام أن القدر هو الحال وإيش والمآل، وليس المآل دون إيش دون الحال. وقطع قطع القدر على المآل دون الحال منافي للشرع ومنافي للعقل ومنافي للفطرة، لأن الشرع والعقل والفطرة كلها تقضي بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وهو المدبر للأمور، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، أليس كذلك؟ فإذا قصرت القدر على المآل أن هذا في الجنة وهذا في النار، أو هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وهذا قدر مضى به قضاء الله في عباده، لكن أين أنت عن إيش؟ عن الحال، ولماذا لم تجعل الحال على تدبير الرب؟ ومن الذي يدبر الحال؟ من الذي قضى بهذه الأعمال التي يعملها الناس؟ واضح؟ ومن هي تحت إرادته؟ لا شك أنها بأمر الرب، بأمره الكوني وبقدره وبتدبيره، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أحد في الكون يتصرف بمطلقه أو بانفكاكه عن تدبير الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كما تلاحظون معاني فطرية ومعاني شرعية ومعاني عقلية، ولذلك حتى الجاهليون ما كانوا ينازعون كثيرا فيها، وإنما طرأت فيها بعض السؤالات لما دخلت بعض الفلسفات، وصار بعض الناس يتربص في بعض المسائل ويورد عليها الأسئلة التي يتوهم أنها أسئلة صعبة مغلقة مشكلة على هذه المسائل، وهي ليست كذلك، ولا يمكن أن الشريعة يرد عليها أسئلة صعبة أصلا، بل كل ما يرد على أصول الشريعة من أسئلة فيها مادة من الإشكال أو الاعتراض فيعلم ابتداء أنها أسئلة موهومة كاذبة، وقد يبين لبعض الناس ذلك ابتداء، وقد يكون بعض الناس قد اعتلت حاله واختلت فطرته واضطربت مدارك عقله، فيحتاج إلى مزيد من الجدل والأخذ والنظر حتى يستقر له ما كان بدهيا، وإلا هذه مسائل بدهية. وترون ذلك الشاب الجاهلي في جاهليته وفي باديته، ولم يكن يقلب الكتب والأخبار والعلوم والفلسفات والنظريات، وربما كان لا يقرأ ولا يكتب، بل قصة قتله تدل على أنه إن صدقت بتفاصيلها تدل على أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب لما حمل كتابا فيه قتله، وهو طرف ابن العبد مع خاله المتلمس، وكلاهما شاعر معروف، ومع ذلك كان يقول في شعره ما يدل على الإيمان بتفاصيل مسألة القدر حتى من حيث الحال، فيقول لك في الحال، بل كانت الحال بائنة عندهم كثيرا، وكان بعض العرب يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، لكن كانت الحال بينة عندهم، فكان يقول ولو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. هذا وهو في عرض جاهليته وفي مطلع شبابه إلى آخره. وكما تعرفون أنه حمل منيته بيده كما تقول القصص الأخبارية. وهو الذي يقول لما وصف الموت أيضا لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. فكان حكيما في شعره، ويكفي في حكمته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمثل ببيت أحد من شعراء المعلقات مثل ما تمثل ببيت طرفة ابن العبد في قوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وخاله المتلمس يقولون سبقه عقله ورشده وسنه، ففتح الكتاب وقرئ له الكتاب في الحيرة، فأخبر أن الكتاب فيه قتله فرمى الكتاب ولم يذهب إلى الملك ذاك. وأما طرفه فتدعي الرواية وتقول الرواية بعبارة أصدق، تقول الرواية بأنه فتح الكتاب، لم يرضى فتح الكتاب وقتل. والمتلمس كما نعرف شاعر أيضا جاهلي، وهو من شعراء نجد المعروفين. والمتلمس لقب لقب به وإلا ليس اسما له، وإنما لقب به قالوا لبيت قاله، وهو قوله وهذا أوان العرض جن ذبابه وهذا أوان العرض جن ذبابه زنابره والأزرق المتلمس. فلما وصف بعض ما ذكره في هذا الوادي يقول وهذا أوان العرض جن ذبابه زنابره والأزرق المتلمس، فلقب بالمتلمس لهذا البيت الذي قاله. الشاهد في هذا أن مسألة القدر هي من مسائل الربوبية البينة في صريح الشريعة وفي صريح الفطرة وفي صريح العقل، وأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر الحال والمآل. فمن يأتي ويقول من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إن كان قد كتب في الجنة سيكون في الجنة، نقول هذا فرض جدلي يفرضه وهم عقلي وهو محال في قدر الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى جعل الحال مناسبة للمآل والمآل مناسب للحال، وهو الذي ييسر العباد، فكل ميسر لمآله. فالذين كتبهم الله في الجنة ربنا بكل شيء عليم ويسرهم للهدى. ولهذا بين الله في القرآن التثبيت، ولم يجعل التثبيت في حال دون حال، بل جعل التثبيت لعموم حال المكلف، وهو قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنت إذا قرأت القرآن في أفعال الله وقضائه وقدره بان لك أن هذه مسألة صريحة بينة ظاهرة في الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى أجرى القدر على ما مضى به عدله وحكمته سبحانه وتعالى، وأن المآل الذي كتبه الله لا ينافي الحال البتة، بل كل ميسر لما خلق له. وهذا هو الذي اضطرد بما مضت به حكمة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل هذا الأمر من اليسر، ولذلك كان من المعاني التي يعرفها الناس بفطرتهم. ثم جاءت الشريعة فبينت أصول ذلك وذكرت تفاصيل ذلك. ولهذا أصول القدر كما نعرف أصول في جملتها أصول فطرية، الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله خلق أفعال العباد، وأنه خالق كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه أصول شرعية وهي أصول فطرية وهي أصول عقلية، بمعنى أن العقل يقضي بأن الله بكل شيء عليم. هذه ضرورة، ضرورة يقضي بها العقل. ولهذا صفة العلم كما نعرف، وفي كلام الإمام أحمد وغيره كما ذكر ابن تيمية، هناك من صفات الله ما دل عليه دليل السمع وحده، كالإخبار عن الرب ببعض أفعاله وصفاته، هذا يقتصد فيه على دليل السمع. وبعض الصفات ككون الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، هذا جاء بدليل السمع ودليل العقل. نعم.
باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر، يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال لي خليفة: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. حدثنا محمد بن أبي غالب.
نعم، هذا باب قول الله تعالى. باب قال البخاري: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ كتب الله فيه المقادير، وقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الشريعة على الراجح وليس في القدر. وأما قدر الله فإنه لا يقع فيه شيء من ذلك. نعم. ومما قضى به الله جل وعلا ما جاء في هذا الحديث أن رحمة الله، وهذا من فضل الله على عباده وهي نعمة يجب شكرها، أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وفي رواية: غلبت غضبه. نعم.
حدثنا محمد بن أبي غالب قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عندهم فوق العرش.
نعم، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة والغضب من صفات الله على ما يليق بجلاله، وهي ليست كرحمة المخلوق ولا كغضب المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبالله التوفيق.